بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب لكن ما نراه يعود. فكن رجلين إن تمضى أثواب عيشه رثاثين فثوب الفخر منه جديد وإياك أن تشري الحياة بذلة هي المايات والموت المريح وجود وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد. يا بقية الله لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو وحيد بنفسي تريب الخد ملتهم الحشا عليه المواضي ركع وسجود بنفسي رأس الدين يرفع رأسه رفيع العوالي السمرية تميدهم تخاطبه مقروحة القلب زينب مأجور مأجور تخاطبه مقروحة يا القلب زينب فتشكو له أحوالها يا وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق يلقى حواشرا ويطمع فينا شامت وحسود. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بها فإنها شبيهة بخديجة. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في رحاب نادرة الكون، في رحاب ملتقى الفضائل والمناقب والمكرمات، في رحاب عظيمة من عظماء الإسلام الخالدات، في رحاب امرأة جليلة جسدت القيم والمثل في عاشوراء وبعد عاشوراء، في رحاب النسخة اليتيمة التي يبخل الزمان بأمثالها على الإطلاق، في رحاب مولاتنا الحوراء زينب نتوقف هذه الليال صلوات الله عليها وبهذه السلسلة المتواصلة بإذن الله. كان عندنا في السنين الماضية عدة سلسلات خضناها في رحاب بعض الأئمة إذا تتذكرون سلام الله عليهم، وهذه السنة نفتتح أول يوم من مجلسنا في رحاب هذه العقيلة صلوات الله عليها. ربما لليالي عديدة كل ليلة نتناول جانبا من تاريخها وتراثها وعطائها، بالتالي مدرسة أهل البيت تمتلك رصيدا كبيرا من العظماء والعظيمات الخالدات، وأهل البيت أحرى بأن يدرس تاريخهم ويسلط الضوء على تراثهم وعطائهم وإنجازهم. ليلة اسمح لي أطلق على المحاضرة هذه أو عنوان لهذه المحاضرة: الحوراء زينب ورافد الوراثة أو عنصر الوراثة، لأن راح يجينا روافد أخرى ساهمت في نشأة الحوراء زينب، وعناصر أخرى ساهمت في بلورة شخصيتها روحي لها الفداء. ورحنا نتوقف على مواهبها العلمية، ونتوقف في محاضرات لاحقة عند إنجازها الإعلامي الكبير المركز اللي غير مجرى الأحداث بعد واقعة الطف. إذن لا نستبق الأحداث، الليلة نخصص الحديث إلى هذا المعنى، إلى الحوراء زينب وعنصر الوراثة ورافد الوراثة، لأن روافد عديدة ساهمت في تنشئتها وبلورت شخصيتها بهذا الشكل الإلهي الإعجازي اللي خلدت ذكراها صلوات الله عليها للحديث صلة. قبل أن أدخل إلى حقيقة الوراثة وعامل الوراثة ورافد الوراثة والوراثة في العلم في الشرع في الاصطلاح ما أدري كذا، أحب فهرسة سريعة أطلقها على حياة الحوراء زينب، فهرسة سريعة لأدوار حياتها تكون يعني شبه مقدمة وتعطينا إلمامة موجزة مضغوطة عن حياتها وتاريخها. بادئ ذي بدء، لأن إحنا في الليلة الأولى قبل ما أدخل للحديث أحبها الفهرسة تحفظوها. انطلقت مسيرة الحوراء زينب وأطلت على الحياة هذه الشامخة العظيمة تحديدا في الخامس من جمادى الأولى أو الأول من سنة 6 للهجرة، من سنة 6، واستشهدت أو وتأثرت حقيقة بأحداث الطائف وقضت نحبها صلوات الله عليها في الخامس عشر من رجب، الخامس عشر من رجب من سنة 62 للهجرة. وهذا يعني أن مسيرة الحوراء زينب في الحياة أو الرقعة الزمنية لسنيها المباركة ما تجاوزت إلا 56 عاما فقط. احسب من سنة 6 للهجرة أطلت على الحياة وإلى سنة 62 تنقص منها 6، يكون مجمل حياتها وسنيها الكريمة وعمرها الكريم عبارة عن 56 عاما. لأن الباحثين يذكرون أن اقتران علي عليه السلام بالسيدة الزهراء كان بعيد بدر، وبدر لا يختلف فيها المؤرخون، بدر كانت سنة 2 للهجرة، في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وبدر تحديدا كانت في 17 من رمضان. وكان زواج علي من فاطمة، طبعا زوج النور من النور، وهذا المعنى ذكره إخواننا، شوف ذخائر العقبة للطبري، شوف بقية كتب إخواننا، زواج علي من فاطمة. أكو بالرواية لما يأتي الخاطبون كان يقول أن أمرها بيد ربها، ما كان زواج عادي، كان زواج مميز، ميمون زوج عليا من فاطمة فقد زوجتهما في السماء. مو جبرائيل إجا ينقل هذه الكلمة عن الله تبارك وتعالى. إذن سنة 2 كان الزواج، سنة 3 للهجرة ولد الإمام الحسن، سنة 4 ولد الإمام الحسين عليهما السلام، الحسن والحسين. إذن 3 ولد الحسن، سنة 4 ولد الحسين عليهما السلام، سنة 6 ولدت الحوراء زينب. أنا ما أريد أطيل في هالمعنى لأن قلت فهرسة موجزة مضغوطة. هذه السنين الكريمة 56 عاما أيها الأخوة، 5 سنين منها قضتها في عهد جد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه، من سنة 6 ولادتها بعد سنة 6 إلى سنة 11 حيث قبض النبي صلى الله عليه، 5 سنين في عهد جدها. دا أقسم حياة الحوراء زينب، 5 سنين في عهد الجد المصطفى زين، 30 سنة قضتها في عهد إمامة والدها علي أمير المؤمنين، هاي 35 زين، 10 سنين قضتها في عهد إمامة أخيها الإمام الحسن المجتبى، هاي 45، 11 سنة قضتها في عهد إمامة أخيها الإمام سيد الشهداء. إذن هذه تكون 56 عاما. هذه فهرسة سريعة لعمر الحوراء زينب صلوات الله عليها. قبل ما أدخل عنصر الوراثة، هاي المقدمة الأولى، تعال المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن هذا الاسم الكريم كان من اختيار السماء، هذا الاسم اسم زينب كان من اختيار السماء أيها الأخوة، ما كان اختيارا نبويا أو فاطميا أو علويا، كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ ونبئ وبشر بولادة مولود في دار علي وفاطمة كان يذهب مستبشرا مسرعا صلى الله عليه وآله ويقول ناولوني ولدي. شوف حياة الإمام الحسن، حياة الإمام الحسين لابن عساكر الدمشقي، شوف أنساب الأشراف للبلاذري، شوف فرائد السمطين في فضائل السبطين للجويني، شوف أنوار نور الأبصار، نور الأبصار للشبلنجي وغيره من كتب المسلمين. لما بشر بولادة زينب أتى مسرعا قال يا علي ما سميتها؟ قال ما كنت لأسبقك يا رسول الله باسم واحد من أولادي. قال ولا أنا بسابق ربي، أنا هم ما أسبق ربي. الحسن والحسين اسمان ما كانا عند العرب على الإطلاق، تدري لو لا؟ النبي سمى ولديه بالحسن والحسين بأمر من السماء، الاسم نزل من السماء، لهذا ما عندنا واحد اسمه حسن أو حسين قبل الحسن والحسين في الجزيرة العربية، ما عندنا. اقرأ كتب المسلمين، اقرأ التاريخ الإسلامي، شوف الطبقات لابن سعد، ذكرت لك الكتب والمصادر. قال النبي لعلي ما سميتها؟ قال ما كنت لأسبقك يا رسول الله. قال ولا أنا بسابق ربي، نزل جبرائيل إن الله يقرئك السلام ويقول يا رسول الله سمئ زينب. وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله أطلق عليها اسم زينب. طبعا اسم زينب بحاجة إلى دراسة طبعا، وإحنا في بداية هالسلسلة الكريمة في رحاب الحوراء زينب، يمكن تطول عدة ليالي ما يخالف. هاي الدراسة حقيقة بالفعل إحنا بحاجة إليها، بحاجة إلى معرفة الكثير عن زينب سلام الله عليها. قبل ما أدخل عنصر الوراثة وعامل الوراثة كما وعدت في بداية الحديث، اسمح لي أقف عند اسم زينب. هذا الاسم الكريم راجع جمهرة اللغة، راجع لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزابادي، شوف مجمع البحرين للطريحي، شوف المفردات للراغب. اختلف في اسم زينب لغة. الظاهر هناك قولان في الاسم، قول يقول اسم زينب أو مفردة زينب اسم مفرد، وقسم يقول كلمة زينب واسم زينب اسم مركب، وعلى كلا المعنيين فالمعنى راقي، والاسم إلى مكانته وإلى حقيقة جلالته وإلى مدلولة الحضاري والإنساني. تلاحظ مثلا يقولون بعض أرباب اللغة اسم زينب اسم مفرد. المفرد شنو؟ احنا شوي نوديكم للحوزات العلمية ما يخالف. احنا عندنا في مادة المنطق في الحوزات العلمية أيها الأخوة مصطلح، عندنا أحيانا اسم نصطلح عليه بالمفرد وأحيانا نصطلح على اسم بالمركب. شنو المفرد وشنو المركب؟ ركز. يقولون في تعريف المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، هذا يقال له مفرد، اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. شلون؟ مثلا واحد ولد له ولد وسمى ولده عليا سلام الله على علي، لما وضع الوالد أو واضع هذا الاسم لهذا الولد ما قصد بالعين من كلمة علي رأس ابنه، وباللام بطن ابنه، وبالياء رجل ابنه، لا، ما قصد بجزء اللفظ جزء من المعنى، لا، إنما وضع كل اللفظ، هذا لفظ علي وضعه كله لهذا الولد، يقال جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى بل كل اللفظ يدل على كل المعنى، هذا يقال له مفرد. وأحيانا عندنا اللفظ يكون مركب. مركب شلون؟ يعني جزء اللفظ يدل على جزء المعنى. المركب يعرف ما دل جزء لفظه على جزء معناه، مثل عبد الله، هذا مركب، العبد جزء اللفظ إلا معنى من العبودية، الله اسم ومعناه شنو؟ جبار السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض. إذن عبد الله اللفظ كل جزء منه يعطي معنى، عدل ولا؟ بخلاف علي، علي كل العين واللام والياء تدل على كل هذا الشخص، لكن عبد الله إذا خليت الاسم واحد يقال مركب. ليش؟ لأن جزء اللفظ عبد إلى معنى والله إلى معنى آخر. أو عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسن، عبد الحسين، أو مثل الطواغيت اللي كان يسمون عبد الملك وإلى آخره، صحيح؟ مثل عبد الملك بن مروان وما قالت. عندنا المركب على أنواع، يذكرون نحات مركب مزجي، مركب كذا، ما أريد أدخل في تفاصيل اللغة وأتونها ودهاليزها، خلي بالك. إذن اسم زينب اختلف فيه في اللغة، إما يكون مفرد وإما مركب. إن قلنا مفرد يعني زينب مو مركب، مو زين أب أو زينة الأب، لا مفرد زينب. إذا قيل مفرد هكذا يذكر القاموس وغيره من كتب اللغة، يقول زينب اسم وضع لشجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة، بعدين يقول وبه سميت المرأة. اسم لشجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة، بعدين يقول وبه سميت المرأة بلفظ زينب. هذا بناء على إذا كان لفظ زينب مفرد. إذا كان لفظ زينب مركب من زينة الأب أو زين أب، يعني زينة للأب، إذا قلنا زينة الأب إذن مركب زينة معنى والأب معنى، عدل ولا لا؟ فأيضا معنى راقي، كانت زينة لأبيها سلام الله عليها. هذه لمحة سريعة مضغوطة أو فهرسة لأدوارها، لأدوار حياتها، ثم وقفنا عند تسميتها سلام الله عليها. نرجع إلى الرافد المهم في بلورة الحوراء زينب، هو رافد الوراثة وعنصر الوراثة اللي ساهم في تكوين شخصيتها سلام الله عليها. اليوم أشوف التقرير، وإحنا ما لازم نتبجح بالغرب، إسلامنا الحنيف، نبينا وديننا وقرآننا قد سبق العلم 14 قرن. اليوم العلم لو ابتكر شيء واخترع شيء أو قال شيء أو خرج بنتيجة لشيء إنما يأتي ليقر ما صرح به الإسلام، ما قاله الإسلام، ليبارك ما ذأب إليه الإسلام. زين، اليوم العلم أشوف مندل يقول إن الأبناء يرثون صفات الآباء دون تجزئة أو تغيير، ولهذا علماء الوراثة يقولون عن الوراثة في تعريفها هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين أو لكليهما. الفرع يعني الطفل، الطفل الجنين، الجنين أو الطفل. هذا لما نقول مثلا الوراثة كذا وكذا، أن يطلع هذا الطفل هذا الجنين يشابه أحد الفرعين، يعني لو الأب لو الأم، أحد الأصلين أو يشابههما معا. إذن الوراثة هذه معناها، لما يقول فلان ورث عن أبيه كذا وكذا، فلانة ورثت عن أمها كذا وكذا، الوراثة هي مشابهة الفرع لأحد الأصلين، يعني لأحد الأبوين لو الأب لو الأم، أو لكليهما دون اختيار. لهذا نقطة ثانية، الوراثة أيها الأخوة تكون بشكل قهري، تكون في الصفات النفسية والخواص الذاتية وحتى مظاهر الشخصية. يعني تشوف أسرة كلهم بيض يطلع أسمراني واحد بيهم أسمر، أسرة كلها ذكاء يطلع بيها واحد بليد، أسرة كلها كرم وجود وأريحية وسخاء يطلع بيها واحد شحيح. ليش؟ هذا ورث من واحد من الآباء. هسه لو من جهة الأم لو من جهة الأب. أزيدك نقطة ثالثة، اليوم علماء الجينات يقولون إن الأبناء يرثون والأحفاد، إن الأبناء والأحفاد يرثون معظم صفات الآباء. تلاحظ شلون علماء الجينات يقولون عبر الجينات الوراثية ولو من 70 أب بتعبيرنا 70 ظهر. لهذا لا تستغرب لما أسرة كلها تكون كرم وسخاء ويطلع بخيل بها واحد. هذا ورث البخل من جده 59، هسه لو من جهة الأم وصاعد، لو من جهة الأب وصاعد. أسرة كلها ذكاء خارق ويطلع يطلع واحد بليد وبلادة مطبقة، غباء ساحق عنده. شنو المشكلة؟ هذا ورث الغباء من جده رقم 68، هسه لو من الأم لو من الأب. اليوم علم الجينات وعلماء الوراثة يقولون هالمعنى زين. حتى أشوف تقرير علمي يقول نسبة الذكاء أيها الأخوة يقسمها اليوم العلماء إلى 214 درجة. احفظ 214 درجة يقسمون الذكاء. الغريب يقولون أن المدرسة والتعليم لا تؤثر في نسبة الذكاء إلا بنسبة ضئيلة، والنسبة يقررها العلماء. يقولون النسبة التحول مثل ما نقول التمرين وما أدري كذا، التحسن لا يكون إلا بنسبة 3.5%. يعني إذا تريد تشتغل على صبي ذكاء شوية بطيء ولا كذا وتودي مدرسة ومعلم خاص ومدري كذا وكذا وكذا، ما يتحسن إلا بنسبة 3.5، يعني 3.5%. زين 96% الذكاء من يأخذ الطفل؟ يأخذه عن طريق الوراثة. شوف اليوم العلم يأكد هالحقيقة. 3.5 يعني 3.5% ممكن أن يتحسن الصبي ونسبة ذكاء تترقى وكذا بنسبة 3.5. 96% من الذكاء يرثه الطفل عبر آبائه وجدوده وأجداده. هذه نسبة مهينة. لهذا الإسلام إذا تشوف روعة الإسلام، وما أرد أدخل هالبحث لأن طويل وغميق وعميق ما شئت فعبر. فعلا الإسلام سبق العلم، سبق العلم في كل شيء، منها في نظام الوراثة. النبي صلى الله عليه وآله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أوضح من هذه؟ لما يقول صلى الله عليه وآله الخال أحد الضجيعين، لا تشوفها حسناء وجمالها وكذا وعدها أخو كذا، وهذا يأثر باشر أبنائك يطلعون، صح ولا لا؟ الخال أحد الضجيعين، أكو بعض يركز بس عليها هي شكلها كذا وكذا، زين عدها أخوة مجانين، عدها أخوة بهم بعض الأمراض المزمنة والخطيرة، يأثر. والوراثة شنو هي؟ الخال أحد الضجيعين. ليش النبي صلى الله عليه وآله حذرنا من خضراء الدمن؟ إياكم وخضراء الدمن. من قام رجل قال له وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. المحيط مهلتها. قد أبنائك يرثون بعض النزعات الشريرة، بعض الصفات الكذا، وهذا يأثر. القرآن ذكر من زمن نوح بسم الله الرحمن الرحيم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يتبين حتى الكفر كان يتوارثوه قوم نوح، لأن 950 سنة وذولا يتوارثون الكفر، ابن عن أب وأب عن جد وهالشكل. إذا نظام الوراثة اليوم لغة العلم، هذه تعريف الوراثة ذكرته. فعلا في الشرع هم أقره الشرع، الشرع حتى مو بس بالوراثة، حتى شوف بالرضاع، شوف الشرع إيش قد دقيق. إياكم ولبن الحمقاء، مو هالشكل؟ إياكم ولبن الحمقاء، لأن هي ترضع ولكن نفس الوقت يرتضع منها حماقتها. إذا هي عصبية ووحدة ما أدري كذا وعدها انفصام يتورث منها الصفات. ليش الشرع اكو بالرواية اياكم ولبن الحمقاء فان الرضاع يغير الطباع. شوف دقة الاسلام وعظمة الاسلام. هسه بعد هذه اللمحة والجولة السريعة في قضية الوراثة وعنصر الوراثة وعامل الوراثة ورافد الوراثة، إذا تأتي لتراث الحوراء زينب صلوات الله عليها، تشوف الجد هو سيد النبيين وأشرف المرسلين أبو القاسم محمد، هو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما أرد أفتخر عليكم بس أنا سيد ولد آدم. الجدة منه؟ تلك الشامخة العظيمة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. لهذا تشوف النبي في صلى الله عليه وآله بعد ولادة زينب هالمقطوعة قالها، قال أوصيكم بها، أشار إلى زينب، فإنها شبيهة بخديجة. شبه رسول الله صلى الله عليه وآله زينب بخديجة، وأنعم بالمشبه والمشبه به، أو بالأحرى المشبأ والمشبأ بآ سلام الله عليهما، روحي لهما الفداء. وهذه أم المؤمنين. النبي يشبه مولاتنا الحوراء، مولاتنا الحوراء زينب بجدتها خديجة، خديجة القيم، خديجة اللي أول من آمنت، خديجة أول من ضحت، خديجة أم التضحيات، خديجة أيها الإخوة اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول خديجة وأين مثل خديجة. هذا ما يصير أكثر من هالكلمة. لما يقول ما نفعني مال قط، ما نفعني مال خديجة، فلوس بحياتي ما نفعتني مثل ما نفعتني فلوس خديجة. القرآن يقول ووجدك عائلا فأغنى، أغناه الله، وصحيح بمال خديجة. اقرأ التاريخ، ليش النبي كان يمجدها ويترحم عليها؟ لأن وقفت إلى جنبه في أحلك الظروف، في قمة الأزمات. أكو وحدة من نساء النبي بدون ذكر أسماء يذكروها التاريخ، شوفوا ابن عبد البر في الاستيعاب، أعطيك مصدر واحد وإلا عشرات. اليوم إحنا في راحة بعد هذا الإنترنت بالتليفون موجود، تخلي الكلمة وتطلع لك الرواية وين مصدرها وين كذا، مرتاحين الحمد لله. اسمع، قالت لي يا رسول الله وهل كانت إلا عجوز من عجائز بني أسد وقد أبدلك الله خيرا منها؟ وتقصد نفسها، لكن النبي كان صريحا وواضحا صلى الله عليه وآله، قال ما أبدلني الله خيرا منها. من انطاني أحسن من خديجة؟ أنتوا أحسن منها؟ مو هاي تقول له وقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها هي شابة قال ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ ذكر أربع أمور، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، هذا عامل مهم، هي آمنت والبقية كلهم كفار، أول من آمنت من النساء سباقة إلى الإيمان، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس، كلهم كذبوني وهي صدقت بعد. أول إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس بعد. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول وآوتني إذ طردني الناس، والرابع ورزقني الله ولدها وحرمني من غيرها. كل أولاد النبي وبناته من خديجة، إلا إبراهيم من ماريا القبطية اللي مات رحمها الله ورحمه الله، بس كل أولاده من خديجة. في رواياتنا أكو تتم شوية قاسية، في رواياتهم ماكو، في رواياتنا إيش قال؟ قال وأنت ممن أعقم الله رحمك فلا تلدي شيئا. في رواية أخرى تقول فغضب علي رسول الله وراح علي بها شهرا، شهر ما دش بيت النبي لأن أنا ذكرت خديجة وتنقصتها. اللي واحدة من نساء النبي تقول ما غرت من إحدى نساء النبي، ما غرت من خديجة رغم أني لم أدركها، ما لحقت عليها وما شفتها، لكن دائما أغار منها، دائما النبي يذكرها، لا يخرج من البيت إلا ويترحم عليها. خديجة القيم. اقرأ التاريخ، النبي كان يفك من مالها دين الغارم خسران، يجي واحد طالع كسر يفك دينه ويحل مشكلته من مال خديجة. كان يفك من مالها دين الغارم ويحمل على الدية، يطي الدية، يصير قتال بين العرب، إذا الدية ما تندفع يدفع الدية، ويرفد فقراء أصحابه ويحملهم إلى الهجرة، هاي الهجرة للحبشة والهجرة للمدينة بأموال خديجة. في شعب أبي طالب سنين، هاي شنو كانت الحصار؟ كلها أموال خديجة. ما قام الدين ولا استقام الله بسيف علي. الغرض، لو تمر بعنصر الوراثة تشوف حصة الحوراء زينب كبيرة، فالجد أشرف الأنبياء والمرسلين، والنبي إلى آدم وحواء، الآباء والأمهات كلهم طاهرات وطاهرين. هذه عقيدتنا طبعا، وعقيدة الأحرار، وعقيدة الشرفاء من المسلمين، وتقلبك في الساجدين، هذا معتقدنا. وكثير من إخواننا السبكي والشعراني ودحلان ومدري وأسيوطي، سيوطي كتب 9 كتب في إيمان آباء النبي، وحقيقة هذا موقف مشرف. عند واحد من كتبه يقول مسالك الحنفاء في إيمان آباء المصطفى، هذا واحد من كتبه، كتاب اسمه مسالك الحنفاء في إيمان آباء المصطفى. فإلى آدم طاهرون وطاهرات، من حيث الجد، من حيث الأم منه، من حيث الجدة خديجة أم المؤمنين، أبوها من؟ علي أمير المؤمنين، الأم فاطمة سيدة نساء العالمين. بكرة أتوقف عند رافد آخر في تنشئة الحوراء ونشأة الحوراء، اللي ساهم في نشأتها. الرافد الأول هو عنصر الوراثة، إذا أرادت زينب أن ترث، ترث القيم والشرف والذكاء والشجاعة والشهامة والحجاب والإيمان والبلاغة والصلابة في الدين من جدها وجدتها وأبيها وأمها. إذا شوقي يقول الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فأم زينب هي أم أبيها فاطمة. بكرة أشير إلى رافد ثاني، إلى الأسرة ودورها المهم في تنشئة الأبناء. اليوم توقفنا عند رافد واحد، وهو رافد الوراثة اللي ساهم مساهمة كبيرة في تنشئة الحوراء زينب. لهذا لا تستغرب كيف تورثت من أبيها الكثير ومن جدها الكثير، ولا تستغرب عليها أنها كانت نموذج مصغر من جدها وأبيها وجدتها وأمها. لا تستغرب لما خزيم الأسدي يقول أخرجت يدها من الهودج. تدري مثل هالأيام كانت الحوراء زينب بالكوفة، تاريخ يقول بقوا إلى 19 محرم، يعني مثل أمس، يوم 19 محرم طلعوا من الكوفة، من يوم 13 دخلوهم الكوفة إلى يوم 19، بالأحرى هم يوم 12 كانوا بباب الكوفة، بس بقوهم يوما كاملا لأسباب أموية معروفة، ليحشد الناس وتضرب الأبواق ويطلع أكبر عدد ممكن لاستقبال قافلة السبايا، كنوع من الإذلال ونوع من الإهانة لبنيات آل رسول الله. من يوم 12 ليوم 13، من يوم 13 دخلوهم إلى يوم 19 محرم، مثل أمس أخرجوهم باتجاه الشام. اقرأ، تصور زينب الحوراء وبين مئات الألوف إن لم نقل بالملايين طلعت للتجمهر والنظر إلى هذه المطايا وإلى تلك على أي حال الجمال من غير على أي حال غطاء ولا وطاء. مو يقول حملهن ابن سعد على أحلاس أقتاب المطايا بغير غطاء ولا وطاء. تصور بين تلك الجموع المؤلفة، شوف شلون ورثت الشهامة والشجاعة والمنطق والبلاغة والفصاحة. اللي يقول ما رأيت خفرة أنطق من زينب بنت علي بن أبي طالب، ما شفت وحدة. يقول والله لقد ظننت وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره وعاد يخطب في الكوفيين مرة أخرى، فكانت تحكي بخطبها الملتهبة خطب أبيها عليا أمير المؤمنين. اللي خزين يقول رأيت الناس حيارى، الله، قد وضعوا أيديهم على أفواههم ما يدرون شي يقولون. خطاب مؤثر، الناس ظنوا علي رجع، لأن 20 سنة بين شهادة أمير المؤمنين وحادثة عاشوراء، 20 سنة وأشهر، بعدهم الناس يتذكرون خطب علي اللي تملأ القلوب والعيون والعقول، تلك الخطب البليغة المؤثرة اللي تلهب النفوس. يقول لقد ظننت وظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره. شوف حتى الفصاحة والبلاغة وراثة، حتى الشجاعة وراثة. للحديث صلة، اسمحوا لي انت الوقت، وظلت تخطب فيهم ويلكم يا أهل الكوفة أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. شلون كلمة هذه؟ ويحكم أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وهذا كبد رسول الله الحسين، ليش هالشكل تسوون؟ أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي حريم له أبرزتم؟ بنات الرسالة عقائل النبوة أبرزوهن على تلك الأقتاب، على تلك الجمال بغير غطاء ولا وطاء. قالوا له يا ابن زياد أفسدت عليك أهل الكوفة، هسه راح يصير هجوم كاسح على قصرك وتروح فيها، كل الناس دي يبكون، تأثر هالملايين، الجموع تأثرت بخطبتها، لأن هذا الراوي يقول أومأت إلى الناس أن اسكتوا فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. شوف الهيمنة الخطابية. قال له لأفسدت عليك أهل الكوفة، راح يثورون الآن عندك. قال أسكتوها. طلع واحد قال له يا أمير بماذا؟ قال أخرجوا لها أو ارفعوا لها رأس أخي الحسين في وجهه، وهي تخطب على ناقتها بين تلك الألوف المؤلفة، رفعوا في وجهها رأس أخيها الحسين. اتصور العلاقة المتينة بين زينب والحسين وهالحب الإلهي الأزلي العجيب. وإذا مرة واحدة يرفعون رأس أخيها، ذلك القمري، الوجه الزهري القمري في وجهها، عيناها لتكف عن خطبتها أجركم الله.
قال الراوي: فنطحت جبينها بمقدم المحمل. الراوي يقول: ورأينا الدماء تسيل من تحت قناعها. فد مشهد رائع، مشهد مؤلم تمثيلي مؤثر. ضج الناس أكثر بالبكاء، كان لبيا خويا حزين يا يومك شده بالي، خويا يومك شده بالي، انا رخصيت دمع الجان غالي، خويا من قوضيت من قوضت ذيك الليالي، دقعد يا خويا وشوف، دقعد يا خويا وشوف حالي على راس الرمح، راسك قبالي كل من شايف ذي الحالي، يا بجالي يا رأت الرمح زينب ونحينا مالا، مأجور مأجور، رأت الرمح زينب ونحينا مالا، وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبتهم وذلاح يزهو هلالا. مأجور إن شاء الله. يا هلالا أن لما استتيم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. يا الله، ربنا بمظلومية أهل البيت، اكتبنا من أنصارهم وأتباعهم، اكتبنا من حملة راياتهم السائرين على دروبهم، عجل ثم قرب لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه، من المستشهدين تحت رايته، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة. الأحبة المؤسسون لهذا المأتم الشريف، القائمون على هذا المأتم المبارك، والحاضرون والحاضرات، والسامعون والسامعات، من أوصاني وأوصاكم بالدعاء: ربي اشف مرضاهم، اكشف عن كرباتهم، اقضي حوائجهم يا الله، ارحم أمواتهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبل صلوات.